إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه النجوم التي تتلألأ في سماء الإسلام والشموس التي أشرقت على سماء إسلامنا مع فقهاء المحدثين. اليوم إن شاء الله مع شمس أشرقت في سماء إسلامنا فملأت الدنيا بأسرها علما مع الإمام مالك. هو شيخ الإسلام حجة الأنام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، ولد سنة 93، وهذا العام هو الذي مات فيه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من فضل الله على هذه الأمة، يعني هذا تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. وأيضا إن الله جل في علاه ما مات رجل من المجددين إلا وأنبت في الأمة من يقوم بمثل هذه الراية. وهذا دائما إن تصفحت التاريخ انظر إلى الشافعي رضي الله عنه وارضاه، ولد في العام الذي مات فيه أبو حنيفة، كأن الله جل وعلا تتولى عنايته بهذه الأمة، كلما مات عالم أنبت فيها عالما آخر يقوم بهذه الراية ويحملها وينشرها بين الناس. وأيضا عندما مات العز بن عبد السلام، ولد في العام الذي مات فيه العز بن عبد السلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا من رعاية الله بهذه الأمة. لما مات أنس راوي الحديث من المكثرين، لأن أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أنس ابن مالك في نفس العام الذي مات فيه أنس ولد الإمام مالك لتشرق شمسه على المدينة ويحمل لواء العلم فيها وراية الحديث بل والفقه. الإمام مالك عالم من الأعلام، حب لهذه الأمة، نجم يتلألأ في سماء إسلامنا. من أراد أن يأتسي فليأتسي بمثل هذا العالم الحق، من أراد أن يقتدي فعليه بهذه القدوة العظيمة. قال ابن عيينة: مالك عالم الحجاز. ويا لها من روعة أن يقول ابن عيينة هذا الكلام، يعني بين الأقران اليوم، أو إن لم يكن أقران، يعني بين بعض الناس الذين هم في سن واحد وإن لم يكونوا أقران في العلم، بينهم حسد وحقد، والحسد فيه بغي والحقد يشتعل نارا في القلوب، وهذا لا يرضاه الله جل في علاه. أما بالنسبة للرعيل الأول، مكن الله لهم الدين من أجل ذلك، مكن الله لهم ومكن لدينهم، وارتفعت أصواتهم وعلت أسماؤهم في السماء تتلألأ مع النجوم، لأنهم قد نقوا قلوبهم والعلم مكمنه في القلب، كما قال هو الإمام مالك، بيّن أن العلم مكمن العلم هو القلب. ابن عيينة يعتبر من أقران مالك. الشافعي يقول: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. فابن عيينة من أقران مالك، له أن يتكلم في مالك، ما تكلم، لا ده تكلم بالحسنى في مالك، بل أظهر جميل مالك وحسن صنيع مالك لهذه الأمة، بل وبين فضل مالك العلمي. يقول الإمام ابن عيينة: مالك عالم الحجاز، يعني هو أعلم من ابن عيينة، قال مالك عالم الحجاز. أما الشافعي فقال: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال: ارتضيته، أو قال: رضيته أن يكون الإمام مالك هو الحجة بيني وبين ربي يوم القيامة، جعلته حجة بيني وبين الله يوم القيامة، ارتضاه أن يكون حجة له بينه وبين الله يوم القيامة. قال: مالك شيخي، مالك النجم الثاقب. ولما جاء محمد بن الحسن وحدثت المناظرة بين محمد بن الحسن وبين الشافعي، وعرف مكانة الشافعي، جاء محمد بن الحسن يقول له: يا شافعي، صاحبكم أم صاحبنا؟ يعني من الأعلم، هل صاحبكم أم إمامنا؟ يقصد من؟ الإمام حنيفة. فقال الإمام الشافعي: من أعلم بكتاب الله جل في علاه، صاحبنا أم صاحبكم؟
فقال له الإمام محمد بن حسن صاحبكم بل صاحبكم. قال من أعلم بالحديث والآثار صاحبنا أم صاحبكم؟ انظروا إلى الإنصاف، لأن في بداية السؤال قال له محمد بن حسن أخبرني يا شافعي من أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ قال على الإنصاف هو هذا الإنصاف والتجريد هو الدين، والله جل وعلا يعلم المنصف من غيره ويأخذ حقه المنصف، فقال على الإنصاف قال على الإنصاف. فقال من أعلم بكتاب الله؟ قال صاحبكم. قال من أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صاحبكم. قال من أعلم بآثار الصحابة أقضيات الصحابة والأحكام التي قال فيها الصحابة؟ قال صاحبكم. قال وما يبقى؟ القياس. والقياس فرع على أصل، من يقيس؟ الذي يقيس سيقيس إيش؟ سيقيس فرع على أصل، والأصل هو الكتاب والسنة والأثار. يبقى إذن أين الفرع؟ الفرع لابد أن يكون لاحق بالأصل، والذي أتقن الأصل هو الذي يستطيع أن يتقن الفرع، والذي أغفل الأصل لا يستطيع أن يتقن الفرع. انظروا، فكانت الحجة للشافعي عند محمد بن الحسن ليبين فضل الإمام مالك وأنه تقدم على كثير من أقرانه. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يتندم على أنه لم يروي، لم يلحق مالك في الرواية، يعني قال لم نلحق مالك في الرواية وعوضنا الله بابن عيينة، وعوضنا الله عن أحاديث مالك بابن عيينة. فقال الإمام أحمد مالك سيد من سادات أهل العلم، هو إمام في العلم والفقه. ثم قال ومن مثل مالك يتتبع الآثار أو يقتدي بالآثار، آثار الأولين، وحباه الله مع الآثار العقل والأدب. وهذا نقف معه وقف، هو قال منحه الله أنه يتتبع الآثار، إذن العلم والحجة، كل الحجة أن يتتبع المرء الآثار، أن يعض بالنواجس على الآثار سواء الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة. قال ثم حباه الله مع الآثار. انظروا إلى الفقه الغزير عند الإمام أحمد وهو يمدح الإمام مالك، يقول بعد الآثار حباه الله العقل والأدب، أما الأدب فهو يعرف كيف ينزل الناس منازلهم، أما الأدب فهو يتأدب مع رسول الله، يتأدب مع كتاب الله، يتأدب مع العلماء الفضلاء الذين تعلم منهم كما سنبين من أدب الإمام مالك. والعقل، العلم بلا عقل فلا علم، الحفظ دون فهم لا علم، إذ العلم الفهم الفهم، كما قال عمر بن الخطاب وهو يبعث إلى أبي موسى الأشعري يقول له الفهم الفهم فيما يأتيك، العلم بحق هو أن تتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه، وهذا فضل الأجل أجل في علاه يؤتيه الله من يشاء، كما بين الإمام مالك أن العلم هو الفهم، وسبقه في ذلك من أحسن. كيف ذلك؟ قالوا خصكم علي بن أبي طالب لما سألوه خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة في كاك الأسير، وإلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم والعلم، وكما قلت قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الفهم الفهم فيما يأتيك، فهذا هو العلم، لا سيما مع انقطاع الرواية، فإن الأحاديث قد دونت بفضل الله سبحانه وتعالى والكتب متوافرة بين الناس، فبقي أن من يعرف كيف يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من العلماء يعني الكتب مدونة وموجودة، لكن من يتدبر ويفقه ما في الكتب؟ لما قيل للشيخ الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين جبل التخريج، قالوا له رجل يحفظ الكتب الستة ويحفظ، قال لا تزد عليه، يحفظ الكتب الستة ضعه على الرف مع الكتب الستة، الكتب الستة عندنا في الكتب، ما عنده من علم، ايش يفقه في كلام الله وكلام السلام؟ كيف يستنبط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا طبعا لا يجعلنا نستصغر الحفظ، لا والله، لكن الذي أقصده أن العلم، كل العلم هو الفهم. ولذلك مدحه الإمام أحمد قال بعد الآثار، وهو حفظ الآثار لأنها كانت غير مدونة، الحفظ في الصدور فقط هو الذي كان رأس مالهم في العلم، فقال بعدما حفظ الآثار وبعدما تتبع الآثار، قال رضي الله عنه وأرضاه الإمام أحمد قال عن الإمام مالك مع عقل وأدب، أما الأدب ففوز ليس بعده فوز، إذ حسن الخلق هو الذي يزين العلماء وطلبة العلم، حسن الخلق يرتقي المرء به عند ربه جل في علاه، مع عقل يعني مع فهم لما يقرأ أو لما يقرأ عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن وهب كان دائما يقول تعلمنا من مالك الأدب قبل أن نتعلم العلم، أو قال تعلمنا الأدب أكثر مما نتعلم العلم من مالك. قال ابن وهب كان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا، قال إمام الحرمين، أما مالك ففي أقضية الصحابة والآثار فلا يشق له الغبار، أما مالك في حدوث الصحابة والآثار فلا يشق له الغبار. وهذه شهادة عالية جدا للإمام مالك، وهو لا يحتاج لهذه الشهادات، لكن الإمام مالك قد أثنى الله عليه في السماء قبل أن يثنى عليه في الأرض. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عبد له صيت، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإن كان صيت السماء حسنا يكون صيت الأرض حسنا. وهذا الأمر فيه إشكال، كثير من أهل العلم الأفاضل الأماجد ما تركوا، نهشوا في أعراضهم، وما زلنا نسمع على من يتجرأ ويلغ في أعراض أهل العلم، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ والحديث صريح على هذا الحديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل إنسان صيت، صيت في السماء وصيت في الأرض، إن كان صيته في السماء حسنا فصيته في الأرض كذلك. ليس أحسنت، هذا لابد أن يقير، صيت في السماء بإطلاق، لأن أهل السماء فيهم الحقد والحسدة أبدا، قد فيهم الملائكة الذين يحبون أهل الخير أهل العلم، يضعون أجنحتهم رضا لطالب العلم بما يصنع، ففيهم أهل الخير الركع السجد الذين يذكرون الله جل في علاه، يطوفون على العرش ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا الصيت مطلق. أما الصيت في الأرض بين الصلحاء فاعلم أنه بين الصلحاء، غير الصلحاء لا، إن الفسق والفجر أو الحقد والحسد لا يتركون أحدا من أهل الخير ولا يتركون عرضه بحال من الأحوال. فصيت الإمام مالك في السماء سبق صيته في الأرض. الإمام مالك هو خير من يؤتسى به، خير من يقتضى به في طلب العلم، أما طلبه للعلم فمنذ نعومة أظفاره كان يطلب العلم، منذ نعومة أظفاره كان يطلب العلم ولا يترك العلم قط بحال من الأحوال. وكان السبب في طلب العلم همم كالجبال، لما أتى به أبوه وأتى بأخيه فسألهما سؤالا فأصاب الأخ وأخطأ الإمام مالك، فأهمه هذا الأمر وأحزنه جدا، ففرغ نفسه للطلب وذهب لأمه فقال أطلب العلم، فألبسته أحسن الثياب وعممته وقالت اذهب إلى ربيعة، وربيعة كان فحل الفحول في المدينة، وقالت اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وكما قلت من نعومة أظفاره بدأ يطلب العلم، فحفظ القرآن وجود القرآن تجويدا بديعا، ثم حفظ الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين كيف لازم العلماء ملازمة شديدة كالظل حتى وصل الإمام مالك إلى أن يقال لا يفتى، ومالك في المدينة كما قال الشافعي هو النجم. كان حريصا شديدا الحرص على الطلب، وكان يحث الناس على الحرص على الطلب بلسان حاله ولسان مقاله. أما بلسان مقاله لما جلس على كرسي الفتوى والتدريس كان يضرب الأمثال لشدة الحرص في الطلب، كان بعض الطلبة يجلسون ويحرصون على الطلب مع الإمام مالك فانقطعوا مرة، ما أقول هؤلاء كالنحلة، لا، انقطعوا مرة، فلما أتوا أخذهم أمام الناس فعنفهم تعنيفا شديدا وقال لما تخلفتم عن الدرس؟ قالوا المطر يا إمام، فكأن الإمام غضبا شديدا فوق غضبه، فقال لهم إن هذا العلم لا يؤتى إلا للصابر، أو كما قال قال لابد للعلم من الصبر ولن يصل إليه إلا الصبور. وقد قال قبل ذلك كلمات من ذهب، قال لن يصل لهذا العلم غني، لن يصل لهذا العلم غني، إذن الفقراء هم لا يتربعوا على عرش الدنيا. نعم صح، قال لن يصل إلى هذا العلم غني، لن يصل إلى هذا العلم رجل كان مرفها كان منعما لم يتألم بألم الجوع من أجل طلب العلم، قال لن يصل لهذا العلم غني، فاشتد حرص الطلبة على الاجتماع على مالك ليسمعوا من الإمام مالك. وانظر إلى لسان حاله في الحرص على الطلب بعدما عرف قدر العلم وعرف قدر العلماء وترسم خطى هؤلاء وسار على دربهم حتى يتلألأ مع الذين تلألأوا من قبله، أخذ يشتد حرصه وملازمته للعلماء الذين يسمع منهم. كان الإمام مالك قد سمع من ابن هرمز، وبعض الروايات تقول سمع منه 3 سنوات، وبعض الروايات تقول 7 سنوات، وبعض الروايات قالت 13 سنة، 13 سنة، وهذا كله صحيح. الجمع أنه انفرد به 3 سنوات أو 7 سنوات، ما خلط معه، جلس مع ابن هرمز حتى تأدب بأدبه وتعلم منه علم المناظرة والمجادلة مع أهل الأهواء لأنه كان بارعا في هذا الباب، وتعلم منه أيضا اختلاف العلماء، اختلاف العلماء، فصاحبه ولازمه وما تركه. ولذلك من درر كلامي كما سنبين أنه كان يقول العلم بالملازمة، العلم بالملازمة، لا تترك شيخك الذي تتعلم منه حتى تأخذ وتستوعب كل ما عنده. أما إذا ظهر لك شيئا في الأفق سارعت إليه من أمر الدنيا وتركت الآخرة والطلب لن تفوز. وأيضا إن لم تستمر على الملازمة عند من علمت إتقانه أيضا لن تصل إلى هذا العلم، لأن هذا العلم لؤلؤة ثمينة الله يغار أن يضعها في قلب أي أحد. لا والله، إن ربي جل في علاه أعلم أين يضع فضله. إنهم قد عز عليهم أن يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم، فاستنكروا ودعه واستصغروا أن يكون له هذه العظمة، فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين وهناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الجهلاء الأغبياء. ولذلك قال الله تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك. وأيضا في الرواية في الآية الأخرى عندما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا قال الله تعالى؟ أليس الله بأعلم بشكل؟ فالله يعلم أن العلم هذا لؤلؤة ثمينة لا يمكن أن يعطيها لأي أحد، فهو يصطفي من الناس، ينظر إلى القلوب، ينقب على القلوب، ثم بعد ذلك يعطي علمه هذا الفاضل أو الفضل العميم هذا لمن رأى النقاء من قلبه. ولذلك الإمام مالك يقول مكمن العلم في القلب، مكمن العلم في القلب. قال ليس العلم بكثرة الرواية، خليه يطلع 100 سنة 1000 سنة لن يؤتاه إلا أن ينقي قلبه من الحقد والدغل والحسد. قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فإذا مكمن العلم هو القلب كما قال ابن عباس ويؤتى المرء الفهم بنيته. فلما أوتي الإمام مالك نقاء القلب والإخلاص لله جل في علاه وشدة الحرص والصبر حتى باع سقف بيته على طلب العلم أتاه الله العلم. كان حريصا شديدا الحرص على ملازمة الأخيار العلماء، لازم الإمام ابن هرمز وتعلم منه المجادلة وتعلم منه الاختلاف، وأيضا تعلم منه أمرا أعظم ما يكون وهو لا أدري، تعلم منه أن نصف العلم لا أدري. وكان يقول الإمام ابن هرمز يقول حري بكل عالم يجلس مع الطلبة بادئ ذي بدء أن يعلمهم قول العالم لا أدري، إذا سئل أن يقول لا أدري. وهذا طبقه عمليا الإمام مالك عندما سئل، يعني ضرب له أجباد الإبل وسأله عن سائرين مسألة وهو يقول دعني أياما، فيتركه فيتدبر فلا أجد إجابة، ثم قال لا إجابة لا أحسنها. قال ضربت لك أجباد الإبل حتى تقول لا أحسنها، على ما أقول لمن ورائي؟ قال قل لمن وراءك الإمام مالك الذي ضربت له أجباد الإبل يقول لا أحسنه أو يقول لا أدري. فكان ورعا تقيا، ولذلك طارت كتبه في الأفاق، المغاربة بأسرهم هم مالكية ويخدمون كتب المالكية بأعين وقلوبهم وأنفسهم. لما؟ لتقى الرجل وورع الرجل. الغرض المقصود تعلم منه هذه الكلمة المشهورة تحفر على الصدر بماء الذهب. أما إذا كان في زمان يعلم أن غيره إذا أفتى ضل وأضل، فوجب عليه أن يقول إني عليها حفيظ عليم كما قال عثمان بن عفان، لكن لابد أن يتعهد قلبه حتى لا يدخل فيه الدغل والتشويش والرياء والعجب. وأيضا لازم الإمام مالك بشدة حرصه الإمام نافع، لكن الإمام نافع عاد له صولات وجولات. الإمام نافع رضي الله عنه وأرضاه كان فيه حدة أشبه ما يكون بالأعمش، عالم فيه حدة، فهو شابه الأعمش في ذلك. فلذلك قال العلماء ومن صبر مالك أنه كان صبورا جدا على إمامه نافع وعلى حدة نافع، ويقول هذا الذي يفيدني، ما أستفيد إلا من حدة نافع. فكان ينام على عتبته، ثم إذا خرج الإمام نافع اختبأ الإمام مالك حتى لا يظهر أنه يصبر وينتظر، فلا يأتي الرياء ولا يأتي العجب. يعني إذا أراد الله أن يدخل مالك في قلب نافع سيفعل ذلك. فكان يختبئ ثم يعترضه في الطريق كأنه قابله قدرا ما رتب الأمر من الأول، حتى إذا قابله يقول يا إمام ماذا تقول في حديث ابن عمر، ماذا قال عن سلم، فيحدثه عن ابن عمر، فيكتب الإمام مالك عن الإمام نافع. ولازم الإمام نافع كثيرا حتى أخذ منه علم ابن عمر، وكانت المكافأة أن قال البخاري الكلمة المشهورة التي تكتب بماء العين سلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر. والبحر الآخر الذي نهل منه الإمام مالك وارتوى منه أو قل لم يشبع من هذا البحر هو الإمام الزهري. بعدما تعلم الإمام مالك على يد ربيعة أخذه ربيعة إلى الزهري، والزهري كان قد حدثهم ببعض الأحاديث، فقال لربيعة من يرد علي هذه الأحاديث؟ فقال الإمام ربيعة وهو شيخ مالك ما يرد عليك إلا هذا. يعني لن يحدثك حفظا بما حدثته إلا الإمام مالك. فلما حدثه أعجبه، فلما أعجبه لازمه الإمام مالك، حتى أن الناس انظروا لا يتركون الدرس من أجل أمور لا تساوي شيئا، لا، حتى أن الناس في الأعياد العادة أنهم في الأعياد يستروحون، يذهبون إلى أهلهم إلى الأولاد، صحيح ولا لا؟ أما الإمام مالك يترك الناس في أعيادهم ويذهب هو على باب الإمام الزهري يطلب رزق القلوب لا يطلب رزق الأبدان. فكان إذا استأذن جاءت الجارية فأعطته بعض اللحم، قال يا هذا ما أريد هذا، قالت وما تريد، قال أريد العلم، كأنها لا تفقه هذا القدر العظيم عند مالك، فتدخل إلى سيدها فتقول مولاك جاء يطلب العلم ورفض اللحم، قال أدخليه. فيدخل الإمام مالك فيجلس أمام الزهري ويقول ماذا تريد، يقول حدثني، والإمام الزهري لا يحدثه ويتزلل الإمام مالك، وهذا حتى نعرف كما قال الذهبي في أكثر من ترجمة يزيل ويقول أن العلم لا يمكن أن يضيع إذا جاء بشق الأنفس، أما إذا جاء يسيرا فإنه سيضيع يسيرا، حتى كاد يتفطر قلبه واعتصر قلبه ألما أن الإمام لن يحدثه، فحدثه الإمام الزهري. فبعدما حدثه قال رد علي هذه الأحاديث، بعدما كتب نيفا وعشرين حديثا قال رد علي هذه الأحاديث، فما أخطأ إلا في حديث واحد. فقال له الإمام الزهري إنك بحق وعاء من أوعية العلم، ولا نعم الوعاء أنت. قال إذا حدثني، قال كفاك، وأخرجه من بيته، لكنه شهد له بقوة الحفظ والذاكرة العظيمة. هذا الإمام النجم جمع بين الآثار، بين علم الزهري وعلم ربيعة، ربيعة الرأي الذي اشتهر بأنه ربيعة الرأي. وربيعة الرأي ليست تمحيضا، ليست محضية القياس، لا، كان يعرف يقيس، يبين أو يرجح بين المصالح، مصالح الناس، يعني يضع القواعد الكلية في الفقه ويبني عليها الفروع. فتعلم الإمام مالك الفقه منه، وتعلم الآثار من الإمام الزهري، لذلك كما قلت أخرج هذا التعليم أو المزج بين الفقه وبين الحديث هذا الشمس التي أشرقت على سماء إسلامنا. فالحمد لله أن جعل في الأمة مثل هؤلاء. وطبعا الإمام مالك مذهبه قد بلغ إلى الآفاق، وكفى فخرا أن الإمام الشافعي كان إذا ذكر مالك أمامه قال مالك الحجة بيني وبين ربي. جمع الإمام مالك مع العلم الأدب، حسن الخلق والأدب هو أرقى ما يصل إليه الإنسان. إن الله لما وصف رسوله وصفه بأرقى السمات وأحلى الصفات، ألا وهي حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا عائشة لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. فالأدب أو حسن الأدب يرتقي به الإمام العلم العلامة الذي تعلم العلم، يغلفه بالأدب فيرتقي، وقار وسكينة وأدب. وأفضل ما يتأدب به المرء أن يتأدب مع ربه جل في علاه، يعني بكتابه، ويتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأدب مع علمائه. وانظروا من أدب الإمام مالك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يمشي في المدينة إلا حافيا، فاستنكر الناس عليه ذلك فسألوه لما تمشي حافيا، قال احتراما لصاحب القبر. انظروا احتراما لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة، أي أدب هذا؟ وطبعا العلماء اشتهر في كتبهم عندما تكلموا على كلام عمر تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة، قالوا كان الإمام مالك من أشد الناس وقارا وسكينة، إذا جلس على كرسيه ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبخر واغتسل وتطيب، ثم بعد ذلك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الواصف وكأن على رؤوسنا جميعا الطيب. وما كان أحد يستطيع أن يسأل الإمام مالك هيبة للإمام مالك، هذا يورث لأنه كان هذا دأبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مر على عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يحدث بالأحاديث ويكتبون عنه، فلما مر نظر الإمام مالك للمجلس فكان يكتظ بطلبة الحديث، لا بالوعظ، بالحديث، كان يكتظ بالناس، يفتش عن مكان هل يجلس فيه مالك، ما وجد مكانا إلا أن استمع الأحاديث قائما، فلم يكتب حديثا واحدا. فلما سألوه لما لم تكتب، قال كنت قائما واستحييت أن أكتب حديثا سلم قائما. هذا دأب علماء المدينة، كان سعيد بن المسيب ينام، فإذا سئل عن مسألة يجيب عنها بأثر قام وجلس، قالوا لما قمت وجلست أو قعدت وجلست، فيقول لا أحدث حديثا سلم وأنا مضطجع، على حالة كوني مضطجعا. فإن الإمام مالك احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الحديث وهو قائم، فعليه رضوان الله ورضي عنه. أقول وكانت بذلك النتيجة أنه كانت له هيبة عظيمة ظهرت مع الخلفاء عندما بعث إليه المهدي يقول أبنائي يريدون الموطأ فاقرأ عليهم الموطأ، فبعث إليه بالرسالة من نقطتين: العلم يؤتى ولا يأتي. يبقى إذن أنت أيها المهدي ماذا تفعل؟ أمير المؤمنين تأتي بأولادك إلى المجلس وتأتي أنت إلى المجلس، العلم يؤتى ولا يأتي. هذا أول شيء احتراما للعلم وتعظيما للعلم. ولا غر ولا عجب، هو الذي قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم، فكأن سائلا يسأله وكيف يضيع العلم؟ قال أن تؤتي العلم لغير أهله، أن تؤتي العلم لغير أهله. فلما بعث إليه المهدي قال العلم يؤتى ولا يأتي، فأتوا فقال نعم ننزل على رغبته، فأتوا بمؤدبهم فقالوا اقرأ علينا الموطأ، فأخذ الموطأ قال الناس يقرؤون علي الموطأ ولا أقرأ على أحد الموطأ، إذا أخطأ الطالب فأنا أصحح له أو أفتي له، فرجعوا ولم يقرأوا عليه. أنف ابن الأمير، ابن أمير المؤمنين كيف يقال له هذا؟ فأنف فرجع إلى المهدي، فكتب المهدي إلى الإمام مالك قال طلبتنا فجئناك فلما لم تقرأ عليهم؟ قال الطلبة يقرؤون علي ولا أقرأ على أحد، المعلم يصحح خطأ الطالب، فقال ننزل على رغبتك، فرد الأولاد فقرأوا على الإمام مالك عظمة وهيبة للإمام مالك. كان هارون الرشيد لا يعظم أحدا مثل ما يعظم الإمام مالك، كان إذا دخل مالك قام هارون الرشيد واستقبله وأتى به إلى مجلسه هيبة للإمام مالك، والله لا لشيء إلا لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيمه هذا العلم الذي حباه الله له. من درر كلامه في مسائل العلم لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفة حتى ولو كان أروى الناس ولو كان أحفظ الناس، قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفة وإن كان أروى الناس، وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. هو كأن الإمام مالك إيش يقيد، يعني صاحب البدعة ليس مطروحا، ليس إيش ليس مطروحا بل يؤخذ من الحديث، وهذا فعل النسائي وغير النسائي. أحمد بن عبده رمي بالنص ومع ذلك روى له الإمام النسائي وهو من شيوخي على حدة في الإمام النسائي أو شدة في الإمام النسائي، ترك بعض الشيوخ الذين روى عنهم البخاري ومسلم ومع ذلك روى عنهم. لماذا؟ لأنه ليس بداعية إلى البدعة، وهذا تفصيله إن شاء الله شيخنا الفاضل هو الذي سيفصله لكم. الغرض المقصود قال ولا صاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، مع قال ولو كان أصدق الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كذبه في حديث الناس سيجر إلى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما اعتاد المرء شيئا إلا وجره حتى وإن كان لا يدري، فإذا اعتاد الكذب في حديث الناس فهذا سيجر إلى أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع طمة قال وصالح، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يروي، وصالح عابد فاضل فضله وعبادته وورعه وتقواه لا يشفع له عند أهل العلم، هو عابد لنفسه، أما الرواية التي ستنتشر بين الناس لابد فيها من إيش؟ من علم. ولذلك ممكن نقول رجل خلوق، رجل عالم، رجل راقي في الأخلاقيات والتعاملات، رجل تقي، رجل عابد لا يترك الليل لا يترك الصيام ومع ذلك هو جاهل، هذا لا يأوي إليه الناس حتى يفتيهم أو يعلمهم. إذن من درر كلامه أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفة وإن كان أروى الناس، أو عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يرويه. وأيضا عن عبد الله بن وهب قال سمعت الإمام مالك يقول ليس العلم لكثرة الرواية ولكن العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء. نرجع الكلام على درر كلام الإمام مالك والمحنة التي وقع فيها الإمام مالك والجلد الذي أصاب الإمام مالك، ثم أصول الإمام مالك في الحديث وفي الفقه هذا الأسبوع القادم حتى نستطيع أن يعني نثبت على هذا العلم الجليل. قل عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام مالك، سنرجع الكلام على أصول فقهه وأصول الحديث الذي تمسك بها ونتكلم عن عقيدة الإمام مالك. الإمام مالك كان سلفي المعتقد يأخذ بالسنن والآثار ولا يحيد عن هذا الضرب بحال من الأحوال، كان عدوا لأهل الكلام، كان من أشد الناس شراسة على المبتدعة وأهل الكلام، حتى أنه جاء رجل من أهل الكلام يناظره قال أما أنا فقد تثبتت في ديني وأما أنت فعلى شك فلا حاجة لي فيك. وأيضا كان يفتي بضرب وحبس أهل الكلام حتى لا يشوشوا على الذين صحت عقائدهم. كان الإمام مالك كما قلت سلفي العقيدة يبغض أهل الكلام، يأخذ بسنن الذين سبقوه في العقيدة في الله جل في علاه، والعقيدة في الإيمان، والعقيدة في القدر، وأيضا عقيدة الإمام مالك في مسألة مرتكب الكبيرة ومسألة التكفير. نصل إلى نهاية الباب بضرب بعض الأمثلة على كلام الإمام مالك في العقيدة. أول هذا الأمر العقيدة في الله جل في علاه، هو يثبت لله جميع الصفات بغير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، يمررها كما مررها الأولون، والمقصود يمررها يمرر الكيفية، يمرر الكيفية. وأشهر ما يكون هذه المقولة نقلت عن أم سلمة والسند إليها ضعيف، ونقلت عن ربيعة، لكنها ما اشتهرت إلى الآفاق إلا عن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل المبتدع يسأله ويقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ فجلس يعني يتصبب عرقا ويتدبر، ثم قال الاستواء معلوم. يعني ايش معلوم في اللغة؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لا كيفية، الاستواء معلوم والكيف مجهول، خطأ وهم، الحمد لله كله مستيقظ. لا، الكيفية موجودة لكننا نجهله، صحيح ولا لا؟ إذن صفة الله لها كيفية، مش ممكن نقول إنها معدومة الكيفية، لها كيفية لكننا نجهل هذه الكيفية. فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المجلس. فطارت بها الصحف وأصبحت في الآفاق وكتبت في الصدور وفي السطور بماء الذهب أن مالك دائما كان يقول الرحمن على عرش استوى، يقول الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه. وهذا مررها على كل صفة، إذا قلنا لك يد الله أو قل نزول الله جل في علاه إلى السماء الدنيا، فلابد أن تقول مثل ما قال مالك، تقول النزول في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في كل صفات الله جل في علاه أصبحت نبراسا يأخذ أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدعة والضلال. أما في الإيمان، كلامه في الإيمان وهذا باجتزاء، أما كلامه في الإيمان فاعلم أخي الكريم طوائف شتى اختلفت في الإيمان، أنا ما دخلت في الطوائف اللي اختلفت في الأسماء والصفات لأن درسناها كثيرة، أما الإيمان فطوائف شتى اختلفوا فيها، المرجئة والخوارج وغير هؤلاء وأفراق هؤلاء، يعني على أقوال، منهم من يرى الإيمان اعتقاد فقط، هو الاعتقاد فقط، ومنهم من يقول الإيمان هو القول فقط، ومنهم من يقول لا الإيمان قول واعتقاد فقط دونه العمل، وهؤلاء مين؟ مرجئة الفقهاء. وأهل السنة والجماعة يرون أنه قول وعمل واعتقاد، كما قال الثوري والشافعي، ما من أحد من السلف إلا وقال الإيمان قول وعمل وسنة، أو قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وهذا هو قول إمامنا اليوم هو الإمام مالك، لما يسأل الإمام يقول الإيمان قول وعمل، ويرد على المبتدعة أو أهل طوائف أهل البدع الذين يفرغون الإيمان من العمل، ويحتج بقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لكن ما حجته في هذه الآية؟ يقول الإيمان قول وعمل، والاحتجاج على أن الإيمان عمل بقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا نعم هو يحتج لأن الله سمى الصلاة إيمانا، وهذا الذي احتج به البخاري. فإذا الإمام مالك يرى أن الإيمان علم قول وعمل، قول لسان وقول قلب وعمل لسان وعمل جوارح. وأيضا في مسائل الإيمان كان يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول السلف، لكنه بعدما اطلع على كتاب الله وجد أن الآيات بأسرها تذكر الزيادة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فوجد الآيات كلها على الزيادة ولم يجد آية واحدة تتكلم على النقصان، فقال إذن الإيمان يزيد وتوقف عن أن يقول ينقص. هل توافقونه؟ ما قلنا نخالف، نتقدم على الإمام مالك نقول قد خالفه أهل السنة والجماعة، والجماعة أولى لنا من الانفراد، هذا الأدب مع الإمام الشمس حتى لا نتجرأ على مثل هذا الإمام، صحيح ولا لا؟ تفضل. لا احنا قلنا ايش؟ ادخل الساحة، الساحة انه قال اطلعت في كتاب الله فرأيت الآيات تذكر الزيادة فلا تذكر النقصان، فقال اذن الإيمان يزيد ولا ينقص. احمد عبد السلام احسنت، الكتاب والسنة فيهما الدلالة على ان الإيمان يزيد وينقص، ائتني بالدلالة من الكتاب. نعم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. ما وجه الدلالة من الآية؟
وجه الدلالة من الآية أن المعاصي سببت
حسن تراكمت، فكلما تراكمت قل الإيمان حتى يمحي حتى يضمحل. هناك آية أخرى أيضا لفضة فوق الشيخ، جزاك الله خير. هات أحسان حسن، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى، وهذا نقصان. فهذه دلالة أيضا من الآيات أن الإيمان ينقص، فلذلك نحن نوافق الجماعة الذين خالفوا الإمام مالك في مسألة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. علي بن أبي طالب روى هذا الحديث مرفوعا بسند في كلام، لكن الشواهد تقويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القلب كالقمر. انظروا إلى الشبه العظيم، أن القلب كالقمر. متى يكون كالقمر؟ عندما يمتلئ إيمانا. فالقلب كالقمر، إذا انقشعت السحاب إشعاع النور يخرج على الناس، وأما إذا جاءت السحاب فهي غطت القمر. نفس الأمر، القلب بقراءة القرآن بزيادة الإيمان بالحسنات بحضور مجلس العلم يكون كالقمر، يشع نورا نور الإيمان. فإذا جاءت المعاصي كانت كالسحابة تغطي هذا النور، فإذا تاب المرء منها انقشعت السحاب. وهذا الذي مثله ابن عباس، أن الإنسان إذا زنى أو فعل المعاصي ارتفع الإيمان فوقه كالظلة، فإن تاب نزل الإيمان إلى محله مرة ثانية إلى القلب. فإذا نقول الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلام الإمام في مرتكب الكبيرة، طبعا الناس مرتكب الكبيرة على طوائف ثلاثة أيضا، طرفان ووسط، ودائما الوسطية هم أهل السنة والجماعة، هم الوسط بين هؤلاء بين الإفراط والتفريط. الطوائف الثلاثة، طائفة قالوا مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، بل والصغيرة، وهؤلاء الخوارج العتاة، هؤلاء يرون أن الإيمان كل متكامل غير متجزئ، ليس له جزئيات. يعني إذا قلت بأنه هو جزئية منه انتهت ينتهي الإيمان، عنده الإيمان كل متكامل. فيقولون الذي ارتكب المعصية يكفر ويخرج من الملة. وطبعا أفرخهم من؟ الجبناء. من الجبناء؟ المعتزلة. الخوارج قالوا نحن نقول بأن العاصي كافر، أما المعتزلة قالوا لا، سيوف أهل السنة والجماعة حادة تبتر وتقطع الرؤوس، فنحن نختبئ خلف هؤلاء الذين تجرأوا. فنقول صاحب الكبيرة ليس بكافر عشان نخرج من هؤلاء، وليس بمؤمن، هو بمنزلة بين المنزلتين. وأرادوا أن يوافقوا الخوارج فقالوا في الآخرة هو في النار خالدا مخلدا فيها. والطائفة التي على التفريط هم المرجئة، قالوا هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب ولا معصية، المسألة منتهية، زنى سرق فعل ما فعل فإن هذا لا يضر معه ذنب، والإيمان كما هو، إيمانه كإيمان أبي بكر كإيمان محمد، بل ارتقاء كإيمان جبريل عليه السلام. وكلا الفريقين على ضلالة وعلى بدعة. وأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، يقولون هو مؤمن بتوحيده وطاعته، فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. وهذه الكبيرة في المشيئة، إن شاء عذب الله جل في علاه، وإن شاء غفر. وهذا الذي جرى الإمام مالك أن يعذر الناس ولا يكفر أحدا بحال من الأحوال بالذنوب طبعا، لكن الكافر عنده كافر، لكن الإمام مالك رفع راية من أهم الرايات التي لابد لكل مسلم وكل مؤمن تقي وضع الله الرحمة في قلبه على عباد الله، أن يعض بالنواجذ على كلام مالك. قال الإمام مالك: لو وجدت الرجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة الإيمان، إحسانا للظن بالمسلم. لما؟ لأن من دخل بالإيمان بيقين والإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين، والله ما خلق الخلق إلا ليرحمهم، فلما نكفر عباد الله جل في علاه؟ فلما نتجرأ على إيمانيات الناس بعدما خلقهم الله جل في علاه ووسماهم باسم الإسلام؟ من ذا الذي يتجرأ على الله جل في علاه؟ لأن التكفير حق من حقوق الله، من حقوق ربوبية الله جل في علاه. كلامه أيضا في القرآن، طبعا فتنة القرآن مشهورة جدا، وستأتي بالتفصيل مع الإمام أحمد. ففتنة القرآن أنهم قالوا القرآن مخلوق، القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله تكلم به حيث ما شاء، صحيح ولا من الأزل؟ كان الله جل وعلا من الأزل، لما استوى على العرش قال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل يصح أن نقول ذلك؟ ها؟ هل يصح؟ قال الله ذلك؟ لا، لا يصح أن نقول ذلك. نقول قال الله جل في علاه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. متى؟ عندما جاء موسى إلى الشجرة. فنقول كلام الله تكلم به الله جل في علاه حيث ما شاء، وسمعه جبريل من الله جل في علاه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة إمامنا في كلام الله جل في علاه. لكنه لم يرى أن من قال بأن القرآن مخلوق يكون كافرا، لم يرى ذلك، لم يرى ذلك، ولكن قال من قال القرآن مخلوق يحبس ويعذر حتى يتوب إلى الله جل في علاه، كما بينا أنه يعذره بجهل، يعذره بجهل. والمسألة فيها تفصيل لكن يشير إشارات عابرة. آخر مسألة تبين لنا عقيدة الإمام العظيم هو رؤية الله جل في علاه. طبعا رؤية الله اختلفت الناس فيها على طوائف ثلاثة. تفضلوا. أحسنت. المعطلة الذين نفوا رؤية الله، من هؤلاء؟ أحسنت. المعتزلة لما؟ لما العلة؟ لما نفوا؟ هذا التأصيل العلمي المعروف مصطفى. أحسنت. لفوت دفوق احترازا من تشبيه الله بالمجسمات. يقولون لو رؤية الله يبقى في مكان، وإذا أحاط المكان بالله جل في علاه فهو إيش؟ كالمجسمات جسم. يبقى فروا من ذلك بأن نفوا رؤية الله جل في علاه. والإمام مالك يرى أننا سنرى الله جل في علاه كما أصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما نرى القمر تشبيها للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. لن نرى ظلما ونحن نرى الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الأمر وأن يشوقنا إلى رؤيته الكريمة، رؤية وجهه الكريم. والأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل إلى أصول مذهب الإمام مالك وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة التي كان يتمسك بها الإمام مالك مع درر كلامه ووفاته في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.